بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وهذا هو موعدنا الماتع مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرصة تتجدد في كل أسبوع لنزداد معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان قد وصل بنا المقام عند زواج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بآمنة أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تزوج عبد الله آمنة وعمره 25 سنة، وبعد زواجه بشهور خرج في التجارة، وأثناء عودته من بلاد الشام شعر بتوعك ومر على ديار على يثرب، وقرر أن يمرض عند أخواله من بني عدي بن النجار في يثرب، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. بعدها بشهور أو بعد الوفاة بشهور كانت الولادة، وجعل أو من الإرهاصات التي صاحبت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت في كتب السير ما رأته أمه عند ولادته، أن نورا خرج من بطنها فأضاء قصور الشام. أضاء قصور الشام، الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يعلق يقول إشمعنا الشام، يعني ليه لم يخرج النور فيضئ مثلا يثرب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر إلى يثرب، فلماذا لم تضئ قصور يثرب أو بيوت يثرب؟ ها حلو، ما هو اللي أضاء هي قصور الشام بس، مش الشام والمدائن. ها جميل، ما هو في جميع الأحوال دليل على العظمة، بس اشمعنا الشام؟ يعني لماذا لم تضأ مثلا أهرامات الجيزة، بيت المقدس، بلاد الشام؟ قال ابن كثير رحمه الله قال هي إشارة إلى استقرار دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام، فإن بلاد الشام هي بلاد المحشر والمنشر، وهي مهبط عيسى عليه السلام، وهي أرض الملاحم، وقيام دولة الخلافة في آخر الزمان ستكون في بلاد الشام في بيت المقدس. فبلاد الشام أرض الله عز وجل اختصها لتكون أهلا أو موطنا لذلك الخير والاستقرار دين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أو حتى آخر الزمان. أيضا مما يرويه حسان بن ثابت، سيدنا حسان بن ثابت لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر سيدنا حسان بن ثابت 7 أعوام، كان عمره 7 أعوام. قال فبين أنا عند أطم رجل من اليهود إذ سمعته يصرخ ينادي عليهم يا معشر يهود يا معشر يهود أهلموا إلي. أطم، الأطم أيها الأحبة بيكون يعني ما يشبه الحصن على مكان مرتفع، يشبه الحصن على مكان مرتفع، فهذا يسمى أطم. فلما اجتمعوا عنده قال لهم قد ظهر نجم أحمد، ذلك النبي الذي يظهر في آخر الزمان. وكان ذلك في العام، فلما سئل حسان كم كان عمرك حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان عمري 60 سنة. 60 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنة؟ 53. أيوة 53 سنة. يبقى معناها إنه هذه الحادثة وقعت قبل عند ميلاد رسول الله، كان عمر حسان في ذلك الوقت 7 أعوام. وأيضا مما صح ورواه ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خر يعني ولد واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. هذا كله مما صح في علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يصح في علامات أخرى ذكرت وتكلم بها الناس ولكنها لم تصح، فمن ذلك ما ذكر من أنه حدثت هزة في إيوان كسرى، وأنه سقطت 14 شرفة من شرفات قصر كسرى، وأن نار المجوس قد انطفأت كل هذه الأشياء لم تصح. وأيضا مسألة أن بحيرة ساوة بحيرة ساوة بحيرة في أرض العراق قالوا أنها قد غاصت أو غاضت بحيرة ساوة، أيضا كل ذلك لم يصح. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتابه فقه السيرة يعلق على هذه الأمارات، ليه الناس لماذا يعني كأن الناس انتحلوا أو نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء لم تصح هذه الأشياء، فقال أن الباعث على ذلك فكرة صحيحة، فإن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذانا بزوال الظلم. يعني من الأشياء الصحيحة أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك إذانا بزوال الظلم وزوال دولة الظلم، هذه فكرة صحيحة، لكن الناس أرادوا أن ينسبوا إلى هذه الفكرة الصحيحة ما يقويها وما يزيدها يعني جلالا وبهاء. ثم يقول بعد ذلك ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن غني عن ذلك كله، لا يحتاج إلى هذه الأخبار الضعيفة والموضوعة حتى نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأن دولة كسرى إلى زوال، فإن الواقع الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من ذلك. يعني الشرفات تسقط ولا بعد أعوام من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسقط دولة الفرس كلها تحت يعني ضربات الجيوش وأولئك الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينتشر خير والحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ينتشر في العالم أجمع، هذا أعظم، هذا أعظم. ولذلك لما قال الشاعر قال هل تطلبون من المختار معجزة، هل تطلبون معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه، أعظم معجزة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الأمة التي ابتعثها الله عز وجل، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن ببعثها من جديد إن شاء الله عاجلا غير آجل. طيب متى ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ في عام الفيل، هذا هو العام والشهر شهر ربيع، خلاص في أي يوم؟ يوم الاثنين. هذه المعلومات الثلاثة متفق عليها، متفق عليها. ثم بعد ذلك في تاريخ المولد الثاني عشر من ربيع، هذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا ما عليه الجماهير العلماء، وإن كان المسألة فيها خلاف ولا يعني نستطيع أن نحن نجزم، ولكن ما عليه الجماهير أنه يوم الثاني عشر من ربيع الأول. لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، الكلام ده صحيح؟ لم يصح، لم يصح. والصحيح أن جده عبد المطلب ختنه وسماه في اليوم السابع، يعني في اليوم السابع من مولده صلى الله عليه وسلم ختنه جده عبد المطلب وسماه محمدا. في سبب التسمية يقال أن عبد المطلب كان في رحلة إلى الشام، هو وأربعة من أصحابه، أربعة من أصحابه كانوا في رحلة إلى الشام، فرأوا هنالك راهبا فسألهم من أي البلاد أنتم، فقالوا له من مكة، قال مكة قد أظلنا زمان نبي يكون مبعثه من مكة، سيخرج من مكة. فلما عرفوا ذلك واستقر ذلك في قلوبهم قرروا أن يسموا كل من جاءته فرصة سيسمي ولده محمدا، أخبرهم أن اسم ذلك النبي هو محمد، فرجع الأربعة وسمى كل واحد منهم ولده محمدا، طبعا ما عدا عبد المطلب سمى حفيده، سمى حفيده سماه محمدا، وكان هذا الاسم غريب عند العرب، ولذلك لما سئل عبد المطلب لماذا سميته محمدا قال ليحمده من في الأرض ويحمده من في السماء، لكن فعليا هذا الاسم كان غريب، ويقال أن سبب التسمية هو كما أشرنا مسألة أنه يعني كان في رحلة إلى الشام وكلام ذلك الراهب. كان أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم من؟ حليمة، اللي قبل حليمة ثويبة، ثويبة ثويبة مولاة أبو لهب، ثويبة مولاة أبو لهب، وأرضعت ثويبة كانت قد أرضعت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة، وأرضعت أبو سلمة ابن عبد الأسد اللي هو المخزومي من بني مخزوم سيدنا أبو سلمة. ولذلك أيها الأحبة لما السيدة أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي سفيان، قال إن الناس يتحدثون أنك تتزوج بنت أبي سلمة، ستتزوج بنت أبي سلمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي، هي أولا ربيبتي يعني بنت زوجتي فلا يجوز أن أتزوجها، فإن لم تكن كذلك فإنها ستكون بنت أخي، أبوها أبو سلمة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نفس الكلام عرضت عليه أيضا بنت سيدنا حمزة وقال لهم كذلك إنها بنت أخي من الرضاعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضوا علي بناتكم، يعني لما كلم السيدة أم حبيبة قال لها لا تعرضوا علي بناتكم لأنه لا يحل لي أن أتزوج ابنة ربيبتي أو ابنة زوجتي. طيب، ثم بعد ذلك أيها الأحبة، بعد أن أرضعته ثويبة، أرضعته فترة على جريا على عادة العرب في ذلك الوقت، كانوا يسترضعون أولادهم في البادية، كانوا يسترضعون أولادهم في البادية، والإمام السهيلي في الروض الأنف يقول لماذا كان العرب، لماذا كانت العرب تلتمس الاسترضاع في البادية؟ إيه الداعي؟ ما هي حياة العرب أساسا؟ العرب كانوا في صحراء في مكة، إيه الفرق؟ فقالوا كانوا يطلبون بالاسترضاع في البادية أولا الفصاحة، الفصاحة بمعنى إن الطفل، العرب البدو أيها الأحبة طبيعتهم كانوا يعيشون في الصحراء ولهم وخلطتهم قليلة بالحواضر والذهاب إلى بلاد الشام وإلى اليمن وإلى غير ذلك، وكانوا حياتهم في البادية، فكانت ألسنتهم أفصح ما تكون، الفصاحة مبعثها حياة البادية، فيكون أول ما يطرق سمع الطفل وأول ما يسمعه هو كلام الفصاحة والبلاغة، فكانوا يطلبون الفصاحة لأبنائهم. كذلك أيها الأحبة كانوا يطلبون لهم الجلد، إن الولد يطلع في بيئة خشنة فيكون خشن. سيدنا عمر بن الخطاب يقول اخشوشنوا واخشوشبوا، اخشوشنوا عارفينها من الخشونة، خليك خشن في حياتك، واخشوشبه قالوا الاخشوشب من الاخشوشاب هو الصلابة، إن الإنسان يكون صلب، قال واخلولقوا وتمعددوا، يعني إيه بقى؟ الكلام واضح طبعا، واضح جدا صح؟ اخلولقوا معروفة من الخلق، طب وتمعددوا، قال وتمعددوا كأنكم معد، معد قبيلة من قبائل العرب معروفة بالغلظ والخشونة فقال وتمعددوا أي استغلظوا حتى يصبح الواحد منكم كأنه من معد، وإياكم والتنعم، وإياكم والتنعم. ولذلك أيها الأحبة، يعني طبعا حياتنا الآن يغلب عليها طابع التنعم والرفاهية، لكن لا بأس أن الإنسان بين الحين والآخر يجعل أولاده يعيشون في فترات من الخشونة، هذه الخشونة مفيدة ليست مضرة، مفيدة لنفسية الولد قبل أن تكون مفيدة لجسمه، الخشونة النفسية أهم وأفضل من الخشونة، خشونة البدن. قالوا وكانوا يطلبون لهم النجابة وصفاء الذئن، صفاء النجابة أي الذكاء وصفاء الذئن. الإنسان لما أحد الأشياء التي يعني جرتها علينا الحضارة مسألة أن الإنسان عايش في بيوت وعايش في أماكن مغلقة، هذه ليست الطبيعة، هذا ليست الفطرة، فطرة الله عز وجل الإنسان يولد في بيئة مفتوحة ينطلق ويتحرك، فإن ذلك يكون أحد للذهن وأصفى للذهن أن الإنسان يعيش في بيئات مفتوحة، فكانت العرب تطلب ذلك. كلنا نعرف أن التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السيدة حليمة السعدية. أنا سأختم بالحديث الذي روته حليمة السعدية، والحديث ترى فيه تلك الفصاحة وذلك تلك اللغة الجميلة، ولذلك أنا حرصت أن أنا يعني أستحضر الكتاب وأنا أقرأ هذه الكلمات، فنقرأها ونبينها ثم نختم بهذه الكلمات إن شاء الله. يروي ابن إسحاق يقول كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث تخبر، يعني أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه، يعني هذا هو الذي كان في يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء الذين يرضعونهم، قالت: وذلك في سنة شهباء، سنة شديدة المحل، شديدة لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتاني لي قمراء، قمراء يعني بيضاء شديدة البياض، شارف معنا شارف لنا، معنا شارف لنا. الشارف هي الناقة التي وصلت إلى مرحلة الشيخوخة، خلاص كبرت في السن، والله ما تبض بقطرة، مش عارفين نطلع منها بقطرة لبن. وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، ليس عندي ما أرضعه به، وما في شارفنا ما يغذيه، أي ما يطعمه، ورواية أخرى ما يغذيه، أي ما يقويه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج من الله سبحانه وتعالى. فخرجت على أتاني تلك، الأتان كما قلنا أنثى الحمار، فلقد أدمت بالركب، يعني تأخرت وتخلفت عن الركب كثيرا، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، يعني من شدة ضعف تلك الأتان والعجف الهزال اللي فيها تأخرت عن الناس، ليس فيها قوة لتلحق بهم، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، الخير طول ما هو الولد عندنا تلاقي كل شوية أبوه بعت لنا إيه هدية، بعت لنا فلوس، بعت لنا حاجة، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. ليس المقصود نكرهه يعني نبغضه، نكرهه يعني نتوقاه، نحاول ان احنا نشوف حد تاني غيره. والله اني ثم فلما اجمعنا على الانطلاق قلت لصاحبي: والله اني لاكره ان ارجع من بين صواحبي ولم اخذ رضيعه، فوالله لاذهبن الى ذلك اليتيم فلاخذنه. قال: لا عليك ان تفعلي، مش ماشي، توكلي على الله، مش مشكله، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. هو بحساباتنا الصفقة خسرانة، لكن عسى أن يجعل الله فيه البركة. قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. هي مش بقى بتقول لك أنا حسيت أنه بركة، أحيانا الواحد بعد كده يقول لك وبصت له وقلبي تشرح له لا لا لا، هي الست واضحة بتقول أنا خدته عشان ما لقيتش غيره، ولو كنت لقيت غيره ما كنتش خدت، واضحة جدا. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من اللبن، ربنا سبحانه وتعالى ملأهم خير. قال: فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك الناقة، قالت يقول صاحبنا حين قال إلى شريفنا تلك: فإذا إنها لحافل، حافل يعني قد امتلأ ضرعها من اللبن، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا. أول مرة نشبع من ساعة ما دخل علينا موسم القحط ده. فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا زوجي: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، اللي كانت لسه كل وراها سيبان وراها، إذا بها تنطلق لا يستطيع شيء من حمرهم أن يسابقها أو يدانيها، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، لهيه، هي الأتان اللي كنت جاية بيها، فيقولن والله إن لها شأنا، في حاجة غريبة حصلت. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجذب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، شباعا شبعانا، لبنا مليانة لبن. قال: فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذئب. شوف الراعي ده بيسرح فين، ودوا معاه، احنا شايفين هنا خير والدنيا قافلة معاكم ليه؟ فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان صلى الله عليه وسلم، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني غلام ايه؟ شديد، غلام ما شاء الله عليه. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت له: لو تركت بني عندي، خلي ابني دوت، ابني من الرضاعة طبعا، عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة. مكة في ذلك الوقت كانت فيها وباء. قالت: فإني أخشى عليه وباء مكة، هي فعليا عايزة إيه؟ عايزة نخليه معاها بس. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. قالت: فرجعنا به، ثم كانت حادثة شق الصدر، ولنا معها مجلس آخر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خير الجزاء.